انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ايه يا ابني مالك بتنهك كده ليه؟
مش عارف، شكلي عجزت ولا ايه؟
طب ومستني ايه؟ تعال اسمع كلمتين في العظم.
هو انا ناقص؟
لا، دول كلمتين في العظم والرياضة والأكل الصحي، كلمتين هيغيروا لك حياتك.
في كلمتين في العظم هنتكلم كل حلقة عن ازاي نحمي نفسنا ونعالج بعض الأمراض بالرياضة والأكل الصحي. استنوني أنا إسراء الشربيني في كلمتين في العظم على تسعينات اف ام.
كلمتين في العظم مع إسراء الشربيني كل يوم سبت الساعة 2:15 على تسعينات اف ام.
ازيكم، انا اسراء الشربيني، هكون معاكم على مدار نص ساعه من دلوقتي في برنامج كلمتين في العظم على تسعينات اف ام. في البدايه طبعا مش قادرين ان احنا نتخطى حادث فلسطين، فحبينا ان احنا نعزي اهالينا واخواتنا في فلسطين ونقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وده اللي احنا في الحقيقه شفناه اصلا وهم بيجروا يعني على اماكنهم لانها مش بلدهم. وإحنا تذكرنا للقضية الفلسطينية مش بس من باب نشر القضية، ولكن هو شرف لينا إحنا لانتمائنا ليهم على نفس القضية. تعالوا نبدأ حلقتنا. في مسلسل خلي بالك من زيزي كان في بنت اسمها تيتو، وكانت زيزي نفسها طول الوقت مهايبر. كانت تيتو عندها مشاكل إن هي مش عارفة تتأقلم في أي مدرسة بتروحها، وكل شوية مامتها بتنقلها من مدرسة لمدرسة لحد لما احتارت. وفي فيلم إيشان الهندي كان بيتكلم عن طفل عنده صعوبات في التعلم، وبرضو أهله مش فاهمين إن هو عنده مشكلة ليها علاقة بالتعلم، وفاكرين إن هو شقي شوية أو بيتدلع. طبعا المشكلة دي بدأت تظهر شوية لما بدأنا نرجع للدراسة، واستغلنا كمان فرصة ان الاسبوع اللي فات يوم 10/10 كان اليوم العالمي للصحة النفسية علشان نتكلم عن الصحة النفسية للأطفال. الأطفال عموما في فترة طفولة احنا بنبني شخصياتنا، بنبني نفسية سوية، وبنبني كمان أجسامنا. لو نقدر يعني نعرف قد ايه احنا بيتكون جزء كبير جدا من شخصياتنا ونفسنا ونفسياتنا وعقلنا خلال فترة الطفولة، هنديها أكبر قدر ممكن من الاهتمام. أول حاجة بتبدأ تحس بيها الأمهات مع رجوع الدراسة، بنبدأ نحس إن إحنا مرتبكين علشان الأطفال دي عاملة لود علينا، وكنا مرتاحين شوية من لود الواجب في البيت وتحضير اللانش بوكس والحاجات دي. ما بنبصش للجانب الآخر إن الأطفال نفسها ممكن يكون عندها اضطرابات في الوقت ده أكتر مننا إحنا بكتير، لأنهم غير إن ممكن يكون عندهم اضطراب مش عارفين يعبروا عنه، إلا إنه كمان هم بيكون عندهم يعني شوية قلة وعي ان هم مش حاسين المشكلة اللي عندنا دي بسبب ايه. وحاجة من الاضطرابات اللي بتبدأ تظهر هي اضطراب اسمه الرهاب المدرسي. دي انواع كده من انواع الاضطرابات اللي بتبقى موجودة في الأطفال من عمر 5 لـ7 سنين، لكن برضو ممكن يعاني منه بعض المراهقين اللي بينتقلوا من مرحلة لمرحلة، زي مثلا من ابتدائي لإعدادي أو من إعدادي لثانوي. هو متلازمة معقدة شوية كده، ممكن تتأثر بعوامل كتير زي مزاج الطفل أو الوضع أصلا في المدرسة أو الوضع في البيت. كمان ممكن يكون مرتبط بقلق الانفصال لو كان الوالدين منفصلين، أو عنده قلق إن هو أصلا ينفصل عن أهله ويروح المدرسة. لكن طبعا مش أي طفل عنده ما بيحبش يروح المدرسة يبقى عنده رهاب من المدرسة. لا، في فرق بين التغيب المدرسي أو التغيب عن المدرسة والرهاب المدرسي. تعالوا نعرف الكلام ده بقى بالتفصيل بعد الفاصل.
على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما. بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك
مع ان وضعك
نرفوز لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما مع إنه وضعك مهزوز ومرات حسك نرفوز لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما على رغم الجو المشحون تبعا للصرف المرهون مطرح عيونك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما وعلى رغم الجو المشحون تبعا للصرف المرهون مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما بكرة بيخلص هالكابوس وبدل الشمس وعلى أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما
0-1-4-2-7-8-9-4 ده رقم الاسم اس لو عندكم أي استفسار ليه علاقة بالحلقة. عايزين نفرق دلوقتي بقى بين الرهاب المدرسي أو الطفل اللي عايز يغيب من المدرسة كده زي ما بنقول دلع. أول حاجة بتبدأ تظهر على الطفل اللي عنده رهاب من المدرسة إن هو بيكون عنده انفعالات عاطفية شديدة جدا غير مناسبة للموقف، مش عايز يروح المدرسة، عنده قلق ونوبات غضب واكتئاب شديد وأعراض جسدية ممكن تشمل كل أنحاء الجسم حتى لو مكان ملوش علاقة بالصحة النفسية. كمان بيكون عنده ان هو مش عايز يخرج اصلا من البيت، يعني اهله بيبقوا عارفين ان هو متغيب من المدرسة مش راح المدرسة وبدأ يخرج من المدرسة. تالت حاجة كمان بيبقى عنده اضطرابات نفسية، يعني ممكن ما بيكونش عنده حتة مثلا انه عايز يخرج ويلعب وعنده مثلا سلوكيات معادية للمجتمع زي الكذب والسرقة، لا. لكن الطفل اللي بيكون عنده تغيب من المدرسة هو الطفل اللي احنا بنقول بلغتنا العادية كده اللي هو الطفل الشقي، ممكن يكون عنده شوية سلوكيات محتاجة تتظبط، ممكن يكون عنده صحبة سوء، وممكن يكون عنده كمان أفعال منحرفة ومخلة بالنظام، ممكن يروح المدرسة ويزوغ من المدرسة ويخرج بقى مع أصحابه ويعمل أي حاجة. لكن الطفل اللي بيكون عنده رهاب من المدرسة أصلا بيبقى خايف يخرج من البيت، بيبقى عنده مشكلة كده أنه بيعتبر البيت هو البيئة الوحيدة الآمنة لي وبالتالي مش عايز يخرج من البيت، أو ممكن يكون عنده مشكلة أنه هو مش عايز ينفصل عن أهله وخايف أن يحصل لهم حاجة وهو مش معاه وهم مش معاه، فبالتالي بيبقى عايز يعمل يقعد في البيت مع أهله عشان يحس أن هي دي البيئة الآمنة الوحيدة بتاعته. كمان الحالات بتاعت التغيب عن المدرسة مختلفة عن حالات الاضطرابات، يعني الخوف أو الهلع من الذهاب للمدرسة، لأنها الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي بيتراوح أعمارهم ما بين 7-11 سنة منهم حوالي 4.5% من الأطفال اللي بيعانوا من الرهاب المدرسي، يعني لو دخلنا مثلا تقريبا كل فصلين فيهم من 4-5 أطفال عندهم المشكلة دي، واحنا ممكن نكون فاكرين ان هو بس بيتدلع او خايب او شقي مش عايز يروح المدرسة ما بيسمعش الكلام، ولكن في الحقيقة الموضوع ليه بعد نفسي اخر. كمان الاطفال اللي بيعانوا من الرهاب المدرسي بيختلفوا شوية عن الاطفال الطبيعيين، بيظهر عليهم بعض الاعراض، بيكون عندهم خوف عموما من الظلام او التواجد في مكان لوحدهم، وبيكون عندهم تعلق مفرط بالوالدين او مقدم الرعاية، بيبقى عندهم اعتمادية اكتر من الطفل العادي، بيكون عندهم قلق مفرط من حدوث أي شيء مفزع حتى لو كانوا جوه البيت، أقل حاجة بيتخض، بيكون عنده كمان صعوبات في النوم وكوابيس، وبيعاني من قلق الانفصال طول الوقت عن الوالدين وعن إخواته كمان حتى لو كانوا أصغر منه في السن. وبالتالي الاضطرابات دي بتترجم في سلوكيات زي ان هم بيصروا جدا ان هم ما يروحوش المدرسة او يهربوا من المدرسة ويرجعوا للبيت، مش يهربوا ويخرجوا، لا بيهربوا ويرجعوا للبيت، او يجي لهم نوبات هلع مصحوبة بقى بتعرق وضربات قلب عالية، وممكن يبقى كمان فيه قيء وارتعاش، فنبدأ نحس ان الاعراض دي جسدية لكن هي في الاخر اعراض نفسية. طفل عنده صداع طول الوقت، عنده اضطرابات في المعدة أو ألم في الجسم، وكل بس ما نفكر إن إحنا نفكر في المدرسة أو في الهوم وورك يبقى عنده، ممكن يكون عنده اضطراب الرهاب من المدرسة. طيب كل ده سببه إيه؟ هي أسباب كتير. أول حاجة ممكن تكون إصابة مباشرة في الدماغ، أو ممكن تكون إصابة الطفل بمرض معين، أو ممكن يكون بسبب حدث اجتماعي، يعني الوالدين انفصلوا أو مرض أحد الوالدين لفترة طويلة، أو إن حصل إصابة أو حادثة أو وفاة لأحد الوالدين، أو اتنقل من مدرسة لمدرسة جديدة فمش قادر يتأقلم فبدأ يحس بالغربة فيجيله رهاب من المدرسة، وأحيانا بيحصل بسبب الأجازات الطويلة. يعني كلنا فاكرين أيام كورونا لما الولاد قعدوا كتير قوي في البيت، وبعد كده بدأنا نقول لهم باك تو سكول بقى، فبقوا يقولوا سكول مين، احنا مش فاكرين الكلام ده وعايزين أونلاين. فممكن برضو يكون حصل الموضوع ده لأطفال كتير في الوقت ده. طبعا ده شيء مش مستحيل علاجه، بالعكس ده سهل جدا. علاجه بيعتمد على ان احنا نساعد الطفل انه يرجع للمدرسة، يعني اهم حاجة ان احنا نطمنه ونرجعه للمدرسة، مش ان احنا نجيب له بقى جواب اجازة ونستسهل ان الدكتور اكتب له ده هو تعبان فاكتب له اجازة اطول وهكذا. لا، التعافي بيتم داخل المدرسة، ولكن بشرط ان يكون المدرسة اصلا بيئة امنة على الطفل. في نفس الوقت الطفل بيخضع للعلاج النفسي، بيبدأ أنه يشوف بقى لو في مشكلة نفسية تانية مرتبطة بالموضوع ده بتزودها نبدأ نعالجها، غير أن احنا نبدأ نعلم الوالدين إزاي يتعاملوا مع الطفل اللي عنده المشكلة دي. 0-1-4-2-7-8-9-4 ده رقم الاسم اس لو عاوزين تبعتولي أي مسج ليه علاقة بموضوع الحلقة. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
ساكت كلامنا ملاقي كلام تسال يا خان تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان لجام تسال يا خان تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان لجام لبس الترولي بيسوى وداني وشحت المزين بياكل وداني كلبس الترولي بيسوى وداني وشحت المزين بياكل وداني
بلادي باريس تعال وحاسبني كتب الديون عشان وعشان
وعبد الله رشد المحامي القدير بيرفع عشان مرة زعل بصوته الجهيل
سيف نمرة خمسة والشارع
زحام
نصح السروق عاملين شركة في مشروع بوتيك ونادوا العقد الفرج شاركهم فرد بألاقة محب الشريك تا 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 وجات وقع سودة بسوق الإمام عشان عم لامعي بتاع الحمام ما قدرش يوصل لأي اتفاق مع سبع فندي قضية سلام وأطفال عجايز في مد الطفولة وأفلام قديمة وإعلان كاكولا تباز مستعيش لآخر حياتك ولو باعوا فرخة هتاخد عمولة ترمي بسنجة في روض الفرج وعمر تعدي ليجي
ترمي
بسنجة في روض الفرج وعمر تعدي ليجي الفرج وانا البحر
باين لاخر مراسي ولا حد راسي منين الفرج منين الفرج
ولما نعالج الطفل الأولاني ده بقى وندخل معاه الفصل بتاعه كده هنلاقي طفل تاني عنده مشكلة نفسية برضو. كلهم مرضى نفسيين؟ لا، تعالوا هقول لكم. الطفل التاني ده ممكن يكون عنده اضطرابات في التعلم، واضطرابات التعلم مختلفة عن النوع الأول من الاضطرابات، لأن الطفل هنا بيروح المدرسة ما بيتغيبش عن المدرسة، لكن بيبقى قاعد مش فاهم، بيبقى عنده عدم قدرة على اكتساب المهارات والمعلومات أو الاحتفاظ كمان بيها أو استخدامها فيما بعد، يعني عنده مشكلة في الاستقبال والمعالجة والإرسال. المشاكل دي ممكن تسبب كمان مشاكل في الانتباه والذاكرة والتحليل، وده اللي بيأثر في الأداء الدراسي للطفل، وده اللي شفناه في الفيلم الهندي إيشان زي ما قلت في أول الحلقة، إن هو أصلاً كان بيشوف الأرقام بتتحرك وبتعمل أشكال وبتضرب في بعضها، وبالتالي هو مش قادر يعالج إن دي حاجة منفصلة عن الكرتون أو خياله، وبالتالي كان عنده اضطرابات تعلم. اضطرابات التعلم بتعتبر واحدة من اضطرابات التطور العصبي، لكنها بتختلف بشكل كامل عن الإعاقة الذهنية. هو الطفل مش معاق، الطفل مش عارف يستقبل ويعالج المعلومات وبس. وكمان صعوبات التعلم دي مش بتعني تدني مستوى ذكاء الطفل بالعكس، ولا كمان خلل في الدماغ، لكنها بتعني صعوبة بتقلل من قدرته على اكتساب وتطوير بعض المهارات التعليمية زي القراية والكتابة والنطق. وفي سنة 2019-2020 كان في حوالي 5% من الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية بيعانوا من صعوبات التعلم. طيب تعالوا نحط 4.5% بتوع الاضطراب الأول و 5% بتوع الاضطراب التاني، علشان لما نتنقل بعد كده نشوف قد إيه الأطفال بتعاني. عكس إعاقات التعلم زي ما قلنا، بتكون إعاقات التعلم بتبقى إدراكية ناتجة عن خلل في الدماغ، يعني الطفل اللي عنده اضطراب في التعلم غير الطفل المعاق ذهنياً. الطفل اللي عنده صعوبات في التعلم ما بيكونش عنده صعوبة واحدة أو نوع واحد، بيكون عنده أنواع مختلفة. زي ممكن يكون عنده عسر تنسيق الحركة، يعني ما عندوش توافق عصبي عضلي، مش عارف يحرك إيه إمتى أو يعمل إيه إزاي، متلخبط. أبسط مثال ممكن نلاحظه يعني في الموضوع ده هو الطفل اللي مش عارف يربط الشوز بتاعه. ممكن يكون عنده كمان مشكلات في الحواس التانية زي صعوبة في النطق أو تحريك بؤبؤ العين، أو عنده حساسية مفرطة تجاه الضوء، أو عنده بقى عسر في القراءة والكتابة والحساب والكلام وفهم الآخر وفهم المكتوب، أو ما عندوش ترجمة للمعاني البصرية، أو بطيء في تعلم الأسماء والمعاني والحروف، أو يربط الحاجات ببعضها أو الكلام إيه اسمه. كمان ممكن يكون عندهم مشاكل سلوكية زي فرط النشاط وتشتت الانتباه، أو سلوك انسحابي ومخجل وخجل. يعني طفل عنده كل المشاكل دي هيحس طول الوقت إن هو منبوذ من الأطفال التانية، فبالتالي مش هيقدر يكون صداقات بشكل كبير أو ينغمس مع أشباهه من الناس من الأطفال في نفس السن. وبصراحة بيتم شفاء المرض ده بنسبة قليلة جدا للأسف، لأنه يعتبر مش مرض نفسي. الأمراض النفسية بيتم شفائها بشكل كامل، لكن صعوبات التعلم للأسف ما بيتمش تعافي الطفل منها بشكل كامل، لكن احنا بس بنحاول نتعامل مع الحالة، بنطلع منها أفضل نتيجة. وما يقرب من حوالي 4 ملايين طفل ومراهق عندهم صعوبات في التعلم، فكان لازم نقول إيه العلاج. العلاج أولا أن احنا نشخص تشخيص كويس علشان نستبعد أي مشكلة صحية تانية ممكن تكون مسببة الاضطراب ده، وبعد كده بندخل الطفل في برنامج تعليمي خاص، بنحطه في جلسات منتظمة مع أخصائيين لمساعدته على تجاوز نقط الضعف دي وتحسين مهاراته التعليمية. والتعامل مع الأخصائي ده بيكون كمان لتحسين ثقة الطفل في نفسه علشان يقدر يحسن مهاراته التعليمية وصحته النفسية، فما يصيبوش أي مرض تاني، وبالتالي يقدر كمان أنه يكون صداقات، والصداقات دي هتساعده جدا على التعافي واكتساب مهارات تانية. يعني مهما كنا إحنا كبار وبنعلمه، مش زي لما يكتسب من طفل بيعمل نفس سلوك مشابه ليه، أو مش زي لما يكون موجود مع الأطفال في الفصل مثلا بيعمل زيهم بياكل زيهم فيبدأوا يعلموه. ومع النوعين من الاضطرابات دول كمان لقينا نوع بيبقى مشترك بين الأطفال، بيبقى في الغالب عندهم نقص انتباه وفرط حركة. لكن مش دول بس أعراض المرض، المرضين دول لا، ده طلع مرض مستقل. في سنة 1902 كان دكتور جورج فريدريك تشل أول حد اكتشف أن السلوك ده غريب، وقال لا، في عيب غير طبيعي عند شوية أطفال كده، ما بيقدروش يسيطروا على أخلاقهم أو ما بيقدروش يتحكموا في انفعالاتهم. لحد ما جت 1955 الـ FDA منظمة الغذاء والدواء الأمريكية خصصت بعض الأدوية لعلاج الـ ADHD، لكن لحد هنا برضو ما كناش لسه معترفين بيه كمرض. وفي 1968 الجمعية الأمريكية صنفت بقى خلاص الـ ADHD أنه اضطراب عقلي، عشان يتوصف لأول مرة، يتصنف كأول مرة كمرض ويتم علاجه. وبالرغم من أن اكتشافه تم مثلا في الستينات أو في السبعينات، يعني حديث إلى حد ما اكتشافه، لكن المشكلة دي قديمة جدا، مش معنى أنها ما كانتش متشخصة أنها ما كانتش موجودة. الـ ADHD بيصيب حوالي 8.4% من الأطفال، 8.4 و4.5 و5، ده احنا كده بنتكلم في 3 اضطرابات بس بيصيبوا الأطفال، داخلين في حوالي 20%. فتعالوا نطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم عن الـ ADHD لأنه موضوع كبير قوي. 0-1-4-2-7-8-9-4 ده رقم الـ SMS لو عاوزين تبعتولي أي حاجة ليها علاقة بموضوع الحلقة. اضطراب الـ ADHD بدأنا نسمع عنه مؤخرا، وهو فرط الحركة وتشتت الانتباه. هو بيكون عبارة عن اختلاف في تكوين دماغ الطفل، يعني مستقبلات الدوبامين الهرمون المسؤول عن السعادة والحماس للأشياء بيكون عند الأطفال اللي عندهم ADHD أقل، وبالتالي بيبقوا عايزين يعملوا مجهود أكبر علشان يحسوا بالسعادة. فاحنا بالنسبة لنا هم بيفرقوا، لا، هم عندهم مشكلة. الاضطراب ده مش بيتشخص للأسف من خلال تحاليل وأشعة أو قياسات معينة، لكن بيتم تشخيصه مبدئيا كده من خلال الفحص الطبي، واستبعاد زي ما قلنا أي مشكلة طبية تانية ممكن تكون بتحمل نفس الأعراض. التشخيص بيتم بعد عمل مقابلات كده مع الطبيب النفسي، مع أفراد الأسرة والمعلمين أو مقدمين الرعاية أو أي حد بيحتك بالطفل. بيبدأ يشرح للطبيب النفسي سلوكيات الطفل وهو بيحب إيه وبيكره إيه، وإزاي عنده درجة ملل من الأشياء بعد ما يبقى عنده حماس كبير قوي ليها. والطبيب بقى بيخضع كلامهم ورأيهم لمعايير اضطراب نقص الحركة وتشتت الانتباه اللي موجود في الدليل التشخيصي والإحصائي اللي نشرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي، أو طبقا للمقاييس اللي بيحددها الطبيب. ففي كل الأحوال احنا محتاجين ان احنا نرجع للطبيب. طيب ايه هي أعراض الـ ADHD؟ ازاي اقول على ان الطفل ده عنده ADHD؟ أول ثلاث أسباب أو أول ثلاث أعراض لازم نبقى منتبهين ليها إن يكون عنده عدم انتباه، فرط نشاط، واندفاع. الطفل اللي عنده ADHD لازم يكون عنده ثلاث عناصر دول: فرط نشاط، عدم انتباه، واندفاع. مع دول بقى بيكون مصحوب شوية سلوكيات تانية، زي إن عنده مثلا ما بيسمعش الكلام، ما بينتبهش للتفاصيل، ممكن يكون بينسى الواجبات، بيضيع حاجته في المدرسة، ما بينظمش مهامه اليومية، مش بيركز على أغراضه الشخصية، عنده صعوبة في التواصل برضو وبناء صداقات. يا حبيبي مش لاحق، ما هو بيتنطط من هنا لهنا. كمان ممكن يكون عنده ملل قوي، ما بيعرفش اللي هو ينتظر بقى في طابور أو ينتظر دوره في مكان، بيتكلم بشكل مفرط وبيقاطع الناس في كلامهم وما بيلعبش بهدوء، وما بيعرفش يسيطر على انفعالاته، وعنده غضب شديد وبيكره أي حاجة بتتطلب منه مجهود متواصل، زي مثلا ترتيب أوضته أو أنه يعمل الواجب أو التمرين بتاعه. هو عاوز يتشقى كده لوحده، سيبني يتشقى. إحنا بقى بالنسبة لنا إيه ده، أنا فرهدت من الطفل ده، على الرغم من أن الطفل ده على كل اللي بيعمله ده هو برضو لسه مش مبسوط، لأن الدوبامين عنده في عقله قليل قوي بالنسبة للأطفال التانية، فمعلش نستحمل شوية. كمان الطفل على الرغم من كل السلوكيات اللي بيعملها دي، إلا أنه ممكن يجي كمان في النهاية يقولك أنا مش مبسوط، أنا حاسس بملل، أنا وحش، أنا ما عنديش ثقة في نفسي. والحقيقة أنا مش عارفة الموضوع ده كعرض من أعراض الـ ADHD ولا كعرض نتيجة الانتقاد الزايد للطفل. يعني تخيلوا معايا كده طفل الناس المحيطة بيه ما عندهاش وعي بطبيعة المرض، وشايفينه بيفرك وبيروح وبيجي وبيعمل كل ده، وإحنا مستحملينه وكمان مش مبسوط، فأكيد هننتقده، وبالتالي هيبدأ ثقته في نفسه تقل شوية. أسباب الاضطراب في الغالب بتكون وراثي، يعني لو ابنك ADHD ما تتضايقش منه قوي، لأن ممكن تكون أنت كنت كده برضو وأكتر كمان، أو والدته أو صلة القرابة الأبعد شوية، عمة، خالة، أيا كان. لكن في بعض حالات بسيطة كده بيكون السبب هو سوء التغذية أثناء الحمل، أو تعاطي مخدرات أو تدخين، أو لو حصل ولادة مبكرة، التلوث بالرصاص اللي احنا عايشين فيه طول الوقت، أو لو حصلت إصابة مباشرة في دماغ الطفل طبعا في أثناء فترة الطفولة. العلاج بينقسم لكذا جزء. أول حاجة هو العلاج السلوكي، من خلال إن احنا بنساعد الطفل يبني روتين ليه. الميزة في الـ ADHD إن هما بيحبوا الروتين جدا، وما بيحبوش إن هما يتفاجئوا بأي حاجة بتحصل جديدة. يعني أنا صحيت الصبح غسلت وشي، عملت كذا عملت كذا، يبقى كل يوم هعمل كده. لما نيجي نغير روتين دي حاجة بتربكه، فاستغلوا ده إن احنا نعلمه روتين، وبالتالي يقدر إن هو يركز أكتر ويحافظ على حاجته. كمان بنبدأ إن احنا نعلم الطفل يكتب مهامه بشكل يومي، علشان يبقى زي تودو ليست كده، عارف عنده النهاردة إيه وكل حاجة بيعملها بيعمل عليها مارك، فبالتالي بنزود عنده جرعة الدوبامين من خلال تحفيز نظام المكافأة في المخ. تالت حاجة إن احنا نساعده يمارس عادات تانية صحية زي الرياضة والتغذية السليمة والحفاظ كمان على وقت الراحة، لأن الـ ADHD لما ما بيرتاحوش الأعراض بتزيد جدا مننا بقى. وكمان مش هننسى دور الأسرة في دعم المنظومة دي، إن هم يعرفوا أكتر عن الـ ADHD وإزاي يتحكموا في سلوك الطفل ويعلموه أكتر، ثم لو ده كله ما جابش نتيجة الطبيب بيقرر العلاج الدوائي. وفي النهاية مش لازم ننسى أن العقل البشري ده معجزة ومن أعقد الأمور، فما بالكوا بالطفل اللي مش قادر حتى يعبر عن اللي حسه. شوية صبر. وكنت معاكم إسراء الشربيني في برنامج كلمتين في العظمة على 90 FM. باي باي. We'll be right back.